أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام في الدرس الماضي إلى الفصل الثامن، وهو ما عنونه المصنف تحت عنوان الدين بين الفكر الحداثي والفكر الإسلامي. قال المصنف: لقد تناولت الحداثة عدة مجالات في البحث والنقد وفقا للمبادئ التي آمنت بها، تناولت التاريخ والتراث، كما تناولت الدين والفلسفة، كما تناولت الأدب والفن، كما تناولت المرأة والإنسان، إلى غير ذلك من المجالات. ونحن سنحاول مناقشة رؤية الحداثة في جميع تلك المجالات مبتدئين بالبحث عن الدين. سهل مناقشة معه في هذه المجالات التي أشار إليها. يقول: ما هي رؤية الحداثة ثم ما هي رؤية الإسلام إزاء الدين والمؤسسات الدينية؟ الدين بين الحداثة والإسلام، هذا الأمر نستطيع أن نوضحه من بدراسة الرؤيتين، رؤية الحداثة ورؤية الإسلام، من خلال ثلاث نقاط. الأولى: الدين تجربة بشرية أم وحي سماوي؟ هذا الحقيقة هو اللي يستندوله أكثر الأحيان، هم يعتقدون أن الدين هو تجربة بشرية، وصاحب التجربة البشرية هو النبي، فيعقلون هي تجربة بشرية، وهذه التجربة البشرية قابلة للخطأ وكذا، لأنها تجربة إنسان. تقول الحداثة: إن الدين هو تجربة شخصية مارسها الأنبياء، حاولوا أن يكتشفوا فيها رسالة الله، بمعنى أنه كما هو العلم اليوم في مجال الطب والفيزياء والكيمياء والفضاء، حيث أن هذا الإنسان استطاع بجهده أن يكتشف نظرية معينة، ثم يأتي الآخر ويطور تلك النظرة دون أن يتمثل وحيا سماويا، بل هي جهد عملي قام به الفيلسوف والمهندس والطبيب أو الفضائي إلى آخره. هذه نسميها التجربة الشخصية. إذن ليست هي تجربة مقدسة ولا مطلقة، بل هي تخضع، يعني هذه التجربة تخضع للخطأ والصواب. تقول الحداثة: إن الأنبياء أناس صالحون وفي قمة الصلاح ومستوى عالي من العبقرية، ولكن الدين، يعني على كل حال، يعني سواء كانوا هذه مواصفاتهم، يقول: ولكن الدين هو تجربة شخصية خاضعة لأولئك العباقرة الذين الأنبياء الذين كشفوا لنا معلومات ورؤى معينة، ولكن هذه الرؤى تمثل تجربتهم الشخصية وفهمهم المحدود لعالم السماء، وليست هناك تجربة مقدسة ولا معلومات منزلة من السماء لا نقاش فيها. يعني كلمات، يعني لا يمكن المناقشة ولا يمكن الطعن بها والحديث معها، كأنما لك أنها فاقدة للقدسية. ومعنى هذا أنك غير ملزم بما يقوله النبي، لأن ما يقوله النبي هو تجربته الشخصية، وممكن، يعني ومن الممكن، يعني أن تكون تجربتك أنت أكثر تطورا بعد 1000 عام أو 100 سنة، وتكتشف حقائق أكبر من تلك التي اكتشفها النبي، لأن التجارب الشخصية ليست مطلقة ولا تنتهي إلى أحد. كما العلم يتطور كذلك الدين يتطور، هذه هي رؤية الحداثة عن الدين. فماذا يقول الإسلام؟ هذا يقول: تجربة شخصية قابلة للأخذ والرد، نقبل منها ما يصح ونترك منها ما لا يصح.
يعني
بعد ما شيء اسمه واحد، هو تجربة حاول هو يحصل المعلومات الحصلة، قد احنا بعد فترة، بعد مرور هاي السنوات نتطور، نحصل على أدوات، نوصل إلى مكان هو ما وصل له، فنطور هذه المعلومة. قد ما نعترض على كل كلامه، لكن ما نقبل كل كلام، اللي يقبل أن نزيل نزيل.
يعني فيقول: يمكن المتطور أن يصبح هو النبي.
طبعا هو يقول هكذا، ممكن احنا نتطور باعتبار احنا عندنا أدوات يعني أدق. يقول الإسلام: إن الدين ليس تجربة شخصية كما هي الجهود والتجارب العلمية العلماء والمخترعين والفلاسفة، وإنما هو رسالة إلهية، إذن هي معلومات مقدسة لا تقبل الخطأ، وهي ليست اجتهادات شخصية، ونحن مسؤولون عن اتباعها والالتزام بها. وهذا هو الفرق بين الإنسان المؤمن والإنسان غير المؤمن. فالمؤمن هو ذلك الذي يعتقد بأن رسالة النبي هي رسالة إلهية منزلة من عند الله، وهذا الكلام الذي جاء به النبي ليس تجربة شخصية، وأن معنى النبوة أن هذا النبي يتحدث عن الله تبارك وتعالى، وأن الله قد أوحى إليه. فأن هذا إخبار عن يعني عن الله سبحانه وتعالى، وهو هذا الإخبار طبعا أمر مقدس. فالإخبار يعني ليس عن أمور قابلة للقبول والرد، بل هي أمور يجب أن تقبل. جاء بعد ذلك بأمثلة حتى نلاحظ هذه القضية. قال: لاحظوا قول القرآن: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يحيي إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. واضح، وهذا يعني هذا إخبار وملاحظة من هذا من المصنف على أنه هذا يعني واضح أنه هذا أمر إلهي، أمر جاء من السماء، قال يعني الله شرع لكم وليس موسى وعيسى وإبراهيم وغير هؤلاء، بل الله تعالى شرع لكم. إذن هذا ليس تجربة شخصية، بل هو صوت من السماء وهو رسالة الله تعالى. الرحمن علم القرآن، أي هذا القرآن هو صوت الرحمن وليس تجربتك الشخصية. نعم أنت تستقبل هذه التجربة وأنت بمثابة الحاضر لهذه التجربة، ولكن صاحب هذه الرسالة هو الله الرحمن علم القرآن. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. حتى أنت أيها النبي، استلعل هذه الخطاب للجميع، لا علاقة له بالنبي وغيره من الناس، كلكم يعني متبعون ما يوحى إليكم، عليكم ماذا؟ عليكم اتباعه. حتى أنت أيها النبي مكلف أن تخضع لهذه العطاءات السماوية، تلتزم بها. ومعنى هذا أن المسار سيفترق هنا بين الحداثة في رؤيتها للدين وبين الإسلام، وستجد نفسك في رؤية الحداثة غير ملزم بالمعتقدات الدينية. واضح يعني غير ملزم يعني هذا افتراق طبعا. ومتى كان الحداثة والدين يعني متفقين على يعني على أمر واحد؟ لا، أساسا هما دائما مفترقين، فهذا مو جديد يعني أنه يفترق الإسلام عن رؤية الحداثة. قال وستجد نفسك في رؤية الحداثة غير ملزم بالمعتقدات الدينية، في حين سوف تجد نفسك في الرؤية الإسلامية ملزما بها، فيجب أن تؤمن بالله ورسوله والمعاد والملائكة وجبرائيل وميكائيل، ولا يجوز لك أن تكذب ذلك لأنه وحي السماء، وهناك تشريعات إلهية مثل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا تشريع. طبعا لماذا تأكيد على هذا التشريع؟ هذا هو التشريع الذي ناقشوا فيه. قال هذا تشريع إلهي مقدس، والحداثة تقول فيه إن ذلك تجربة شخصية خاضها النبي في زمان رأى أن الربا عبارة عن ابتزاز أموال الفقراء، ولكنه في زماننا قد يكون الربا مشروعا اقتصاديا عظيما في الفكر الإسلامي. طبعا هذا لأنه ناقشوا هذا، سروش وجماعة سروش عندهم كتب ولفت وتم التعرض إلى حكم الربا، أن الربا هذا يعني مجرى مسألة زمنية وأصبح الآن يعني يجب التعامل معه بطريقة مختلفة. قال فإن الدين يمثل في الفكر الإسلامي يمثل وحيا سماويا، وإذا كان ثمة اختلاف بين دين ودين فإن ذلك لا يعود إلى بشرية الدين بمقدار ما يعود إلى انسجام الدين مع الواقع البشري. وسائل الوسائل التي تأتي عن طريقها الدين، الوسائل اللي وسائل الإيصال، طرق التعامل مع وسائل الإيصال، طرق التعامل مع الروايات، هذا قد ممكن تخلي نتائج تذهب هنا ونتائج تذهب هنا. قال والحداثة في هذا الشأن تقول الدين هو تجربة بشرية فقط، أما الوحي فهو عبارة عن إيحاءات متأثرة بالبعد البشري للنبي. هذا ما تقوله، ولكن الأمر لا، ولكن الأمر ليس كذلك. الثانية أنه هل يوجد مقدس فوق الناقد؟ قال إخضاع جميع المقولات الدينية إلى الناقد، ولا توجد هناك دائرة الممنوع عنه وغير المسموح التفكير فيه ودائرة المسكوت عنه، بل إن كل فكرة يقدمها الدين يجب أن تخضع للنقد والنقاش. نعم. ولا يوجد شيء اسمه أبواب مغلقة مكتوب عليها ممنوع الدخول للفكر والتحقيق الإنساني، سواء في ذلك المسائل الاعتقادية أم المسائل التشريعية. وحينئذ فمن حق الفكر البشري أن يقبل ما يشاء ويرفض ما يشاء. لا لا لا، يعني يقول هو أنه كانوا يقولون بأنه القضية حسب رأيهم أنه كل شيء قابل للنقد. في الدين لا، ليس الأمر كذلك، هو الأمور توجد فيها أمور ممنوعة وأمور غير يعني ممنوعة. الحداثة تقول لا توجد محرمات فكرية ولا نظريات فوق العقل البشري، فماذا يقول الإسلام في هذا الموضوع؟ يقول الإسلام نعم لا توجد محرمات فكرية في الدين، ولا يوجد ما لا يجوز البحث عنه، والفكر الإنساني حر في نقد جميع المعتقدات وجميع التشريعات من أجل الوصول إلى الحقيقة، ولكن يجب أن نميز بين مسألة الفكر ومسألة الاتباع، مسألة الناقد ومسألة العمل. الإسلام يقول العلم هو المقياس، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالشيء من غير قناعة علمية لا تتبعه. إذن لا توجد دائرة نغمض عيوننا عنها ونقبلها، كلا، نستطيع أن نقول لا يوجد محرم فكري حتى في أعمق المفاهيم الدينية، كلها قابلة ماذا؟ للطرح على حوار يعني الاختلاف. ولكن الفرق بين الإسلام والحداثة هو أن الحداثة تقول إني أرفض أي معلومة لم يثبت لدى الخبرة البشرية والتجربة الفكرية للإنسان، أما الإسلام فيقول إذا لم تصل للمعلومة من خلال فكرك آمن بما جاءك من عند الله، اعتمد على المصدر الثاني الذي هو الوحي وخذ المعلومة من السماء. إذن النقد حر ولا توجد عندنا محرمات فكرية، وإنما المحرم هو الإنكار والجحود. يقول إن دائرة النقد مفتوحة في الإسلام، ولكن لا يجوز لك أن تنفي أو تشك في معلومة دائرة بطريق الوحي، ولا يجوز أن تكذب بما جاء من الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا طريق كما أنه العقل طريق آخر، فهذا طريق وهو الطريق الثاني كما أشرنا في الدرس الماضي. قال هذا هو معنى أن الدين لا يرفض النقد، بدليل أن بعض الأنبياء مر على قرية وهي قاوية على عروشها، قال أن يحيي الله، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله مئة عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام. نعم، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى الحضام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه تجربة يعني خاصة لأحد الأنبياء في قبال ما حصل أمامه من حادثة، وجعل ذلك يعني عزير عليه السلام جعل ذلك ماذا؟ جعل ذلك طريقا ومثالا لهذه القضية وشاهدا لمثل هذه القضية. جاء رجل إلى الإمام الصادق وقال له هل يستطيع الله أن يضع العالم في بيضة؟ فلم يقل له الإمام اتق الله ولا تسأل، هذا حرام، واستغفر الله واسجد وتب، بل قال له الله قادر لكن ما سألت عنه لا يكون. الإمام يريد أن يقول إن المشكلة ليس مشكلة قدرة الله، إنما هي مشكلة البيضة، الله على كل شيء قدير ولكن الذي تسأل عنه شيء مستحيل، فالمشكلة ليست في قدرة الله. وهذا جواب أدبي وعلمي رائع، فلا مشكلة في قدرة الله. إذن لا توجد محرمات فكرية لا يسمح الخوض فيها، بل توجد محرمات عملية، بمعنى لا يجوز لك أن تنفي أو تقف شاكا، بل عليك الإيمان بما جاء من عند الله. فإذا تحدث الوحي عن الصراط والحساب يوم القيامة وغير ذلك من عالمي بعد الموت، فلا يجوز لنا الجحود لمجرد أن هذه المعلومات لم نكتشفها بقدراتنا الفكرية. هذا الأمر أنت ما تصل، لكن هذا مو معناته أنه يحق لك ماذا؟ يحق لك الإنكار والتشكيك. النقطة الثالثة أنه ما هو موقع العقيدة في شخصية الإنسان، وماذا تمثل في كيان الإنسان؟ الحداثة تقول العقيدة لا تمثل ركنا في شخصية الإنسان، أما الإسلام فيقول العقيدة تمثل ركنا في شخصية الإنسان. الناس يتميزون، غني وفقير، أبيض وأسود، آسيوي وأفريقي، عربي وأعجمي، ولكن باعتقاد الجميع أن هذه الفوارق لا تجعل القضية الهوية بين الناس مميزة. هل هوية الغني غير هوية الفقير؟ هل شخصية الآسيوي غير شخصية الأفريقي؟ طبعا لا، هذه القضايا قضايا طارئة، لا اللون ولا اللغة ولا الجغرافيا ولا الموقع ولا الموقع الجغرافي، الزمان، المكان، هذه ليست ركنا في شخصية الإنسان. الحداثة تقول هكذا العقيدة أيضا، وهي أن يكون أحد كافرا بكل شيء، وآخر يعبد الصنم، وآخر يعبد النار، وآخر يعبد الله، وآخر يؤمن بإله الشر وإله الخير، إله العظمة، إله النار. كل هذه القضايا لا تمثل ركنا في شخصية الإنسان، تعامل مع الناس كلهم على أساس إنسانيتهم وليس على أساس عقيدتهم. هذا مسلم وهذا كافر أو مسيحي أو غيره، كما تدخل أنت شريكا في العمل أو في الدراسة وتختار الشريك بحسب الكفاءة. الحداثة تقول إن العقيدة لا تمثل ركنا مقوما في لشخصية الإنسان، وإنما هي قضية طارئة متحركة وهامشية، كما هي قضية اللون والمكان واللغة والمال والمهنة والفن والذوق والأدب، كلها هامشية. أما الإسلام فيقول لا، العقيدة عنصر فاعل في شخصية الإنسان، وهي ليست حالة طارئة وهامشية. لماذا؟ يقول لأن الفكرة أساس من أسس تقييم الإنسان، كما نقيم الإنسان على أساس مواقفه الأخلاقية السلوكية، كذلك نقيم الإنسان على أساس مواقفه ماذا؟ الفكرية. ونقصد بذلك أن العقيدة أساس يجب أن يعتمد في التقييم. الحداثة تقول الأساس العقيدي ليس له قيمة، يعني أمر هامشي، أي قيمة موضوعية، بل في تقييم الأشخاص الكافر والمؤمن، في التعامل والتقييم والفوز والخسارة سواء. أما الإسلام فيقول العقيدة أساس من أسس التقييم، والأساس الثاني هو العمل بين صالح وغير صالح، وبين عمل خير وعمل شر، هذا هو المقياس. والبشرية اليوم كلها تؤمن بهذا المقياس، وأن هذه مواطن، وأن هذا مواطن صالح وهذا مواطن غير صالح، وهذا الموظف نزيه وهذا الموظف نزيه وهذا غير نزيه، والإسلام يؤكد هذا الأمر وهو العمل الصالح في مقابل العمل غير الصالح، ويقول الإسلام أنا أعطيكم مقياسا آخر وليس فقط العمل الصالح، بل هناك مقياس آخر هو مقياس الموقف الفكري وهو الذي نقيم به الإنسان. الإنسان إذا كان له فكر يقيم على أساس ما يحمل من فكر، لا على أساس ماذا؟ لا على أساس أنه مجرد إنسان وكفى. يقول وعلى ضوئه نقيم حكمه في الدنيا ونقيم مساره في الآخرة. العمل شيء مهم جدا في النجاح، ولكن بالإضافة إلى ذلك هناك العقيدة والقرآن. يقول ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن فقد صار لدينا مقياسان، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، هذا مقياس من مقاييس التقييم بين الناس، مقياس العقيدة ومقياس العمل، مقياس العمل الصالح. القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ويقول المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وإن الله عزيز حكيم. ويقول أيضا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم، يعني أن الإيمان أحد المقاييس، كما أن العمل الصالح مقياس، كذلك الإيمان مقياس من مقاييس التقييم، بمعنى أن الإيمان والعقيدة تمثل ماذا؟ تمثل ركنا من أركان تقييم الإنسان، ليس فقط ماذا؟ مجرد كون إنسان. فيوجد امتحانان، امتحان نظري وعملي كما تدرسون الآن في العلوم، ففيها درس نظري وآخر تطبيقي. نعم العمل التطبيقي هو أساس النجاح أيضا، ولكن الإسلام يرى وجود بعدين في شخصية الإنسان، بعد نظري وبعد تطبيقي. ففي البعد التطبيقي يوجد عمل صالح وعمل غير صالح، وفي البعد النظري يوجد الإيمان والكفر. الإيمان بالله تعالى وهو الحقيقة الوجودية الكبرى، الإنسان يجب أن يخضع للحقيقة الكبرى، تلك الحقيقة الكبرى سوف تحاسبك، ولكن يجب عليك أن تخضع مثلا إلى استحقاقات البيئة والصحة وعدم أكل الطعام الملوث وعدم استنشاق الهواء الملوث، هذه استحقاقات طبيعية لأنك جزء من هذا الوجود. هكذا قضية الإيمان بالله تعالى، فأنت مخلوق والله قد خلقك وهذه القضية لها استحقاقها، فإذا كفرت بها تكون كما لو كفرت بالبحر. نعم أمامك وألقيت نفسك فيه وأنت لا تعرف السباحة، وأنت كما جاء في القرآن قال إني عبد الله والذي لا يؤمن بإله سوف يعاقبه. هذا هو موضع افتراق المسار بين الحداثة والإسلام، حيث إن الإسلام يرى أن الله هو ربكم الأعلى ويقول أيها الناس أنت عبد ويجب أن تعطي استحقاقات العبودية، وإذا لم تعطيها فسوف تصطدم بالواقع المأساوي. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، هذه الفكرة الدينية عن موقع العقيدة في شخصية الإنسان. يقول هكذا، يعني كأنه إحنا لما نأتي إلى موقع العقيدة في شخصية الإنسان نجد أن الحداثة تقول أن الإنسان هو يعني بما هو يعني يعامل، لا يعامل على أساس هذه الأمور لأنها لا قيمة لها. الإسلام يقول لا، العمل الصالح والدين له قيمة. هذا تمام الكلام في نهاية هذا الكتاب، وهذه آخر محاضرة من محاضرات كتاب الحداثة أو الإسلام وإشكاليات الحداثة، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد.